بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحن الآن الحمد لله في المجلس الرابع بالنسبة لما يتعلق بالمجالس المتعلقة بشرح رسالة أبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي، رسالة المسمى فصول في الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. إن شاء الله هذا المجلس الأخير، إن شاء الله ننهي شرح هذه الرسالة قبل المغرب إن شاء الله. بالأمس، درس الأمس أو آخر درس بالأمس، ذكر المصنف التداوي بالحجامة والكي وشرب الأدوية، وذكر جواز ذلك، فلعلنا نعطي خلاصة لهذا الأمر. الأمس كنا أظن أطلنا كثير في الموضوع، فنعطي خلاصة فيه. فالمصنف ذكر أن التداوي بالحجامة والكي وشرب الأدوية جائز، وذكر أيضا الخلافة في الكي. فالأدلة تدل على جواز ذلك كله، يعني التداوي بالحجامة أو الفصد أو الكي أو شرب الأدوية، إذا كان ذلك بشروطه المعروفة وحاجة الإنسان إلى هذا الأمر. فالأدلة تدل على ذلك، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وكذلك الفصد جائز، وهو شق العرق وفصد المريض، يقصد به إخراج مقدار من الدم من وريده بقصد العلاج، فهو مثل الحجامة. وكذلك الكي، وهو إحراق الجلد والغشاء المخاطي بمواد كاوية أو آلات ساخنة، فإنه جائز إذا كان محتاجا إلى ذلك. فمن فعله في محله وعلى شرطه فإنه لا يكون مكروها. ولذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع عرقا لأبي بن كعب ثم كواه، يعني كوى العرق بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أذن لأبي وأذن لسعد بالكي، فدل ذلك على جواز الكي إذا كان الإنسان محتاجا إليه، وهو المناسب مثلا للمرض الذي يشتكي منه الإنسان. كذلك شرب الأدوية على مختلف أنواعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، ولقول صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. فالدواء جائز عند الحاجة، وقد تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة التي ذكرناها بالأمس، ذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الأمر. المصنف اختار عدم جواز التداوي بالمحرم، وهذا هو القول الراجح، أنه لا يتداوى بالمحرم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. وكذلك يرى المصنف رحمه الله عدم التداوي بالنجس، والنجس هو كل عين مستقدر شرعا، كالبول والدم المسفوح ولبن الأتان ونحو ذلك. والنجس صفة مشبهة، يقال نجس الشيء نجسا فهو نجس من باب تعب إذا كان قذرا وغير نظيف. ولا تلازم بين التحريم والنجاسة، ما في تلازم بين التحريم والنجاسة. فالشيء قد يكون نجسا، قد يكون محرما وليس بنجس، لكنه إذا كان نجسا فإنه يكون محرم الأكل. فكل نجس محرم وليس كل محرم نجس. حكم التداوي بالنجس الراجح عدم جوازه، كما تقدم في الأدلة التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم التداوي بالمحرم، وأن ما جعل الله شفاء الأمة فيما حرم عليها، لأن النجاسات محرمة ومحرمة الأكل، فتدخل في هذا المعنى. الجمهور يعني جوزوا التداوي بالنجس بشرط ذكروا ألا يوجد دواء غير هذا الدواء يقوم مقامه
وأن يصفه مسلم عدل ثقة، وأن يتعين ذلك، يعني يتعين بحيث لا يوجد شيء يكون علاجا لهذا المرض إلا لهذا، فنجد أن الجمهور يعني يدل كلامهم على جواز ذلك. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا، إن بدا له بعد ذلك قتله.
نعم، المصنف ذكر فصلا يتعلق بالحيات التي توجد في البيوت وكيفية التعامل مع هذه الحيات. الحيات جمع حية، وهي اسم يطلق على الذكر والأنثى، وهي أنواع كثيرة متعددة. هنا يقول: من رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا، إن بدا له بعد ذلك قتله. فليؤذنه دل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بادى لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وفي رواية: إن لهذه البيوت عوامر فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر، رواه مسلم. من أهل العلم من خص هذه الأحاديث بالمدينة، وقال إن هذه الحيات التي تستأذن إذا كانت في البيوت إنه خاص بالمدينة، لأن ذكرها جاء في المدينة، وأما غير المدينة فلا يدخل في هذا المعنى. فبعض العلماء قال: لا تقتل حياتها يعني المدينة حتى تنذر لتخصيصه إياها بالذكر، فأما حيات غير المدينة فتقتل بغير إذن، لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنه: اقتلوا الحيات، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواصل يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهن الحية. وبعض أهل العلم يرى عموم النهي في جميع حيات البيوت التي توجد في البيوت، سواء كانت في المدينة أو في غير المدينة، وأنها تنذر إذا كانت في البيوت، أما في الصحراء فتقتل بغير إنذار. قوله في منزله في الحديث في نص المصنف يفيد أن الإنذار كما تقدم خاص بالبيوت، فلا يكون في الصحراء مثلا، لأن النص ورد في البيوت هن العوامر يعني الساكنة في البيوت، أما ما كان في الصحراء فهو داخل في حديث ابن عمر: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام. قوله ثلاثا، يعني الرواية الأولى في الحديث ثلاثة أيام، في رواية ثانية ثلاثا، فتكون ثلاثة أيام مفسرة للثلاثة المطلقة في الرواية الأخرى، فلا يكفي إنذارها في يوم واحد، ما يكفي حتى لو كرر ذلك ثلاث مرات في يوم واحد، بل تنذر ثلاثة أيام كما دل عليه الحديث. قوله: فإن بدا له بعد ذلك قتله، أي إن ذهب بعد الإذن فذاك، يعني بعد ما يحرج عليه وذهب الحمد لله، إن ظهر بعد الإنذار فإنه يقتل بأمر الشرعي، لأنه إذا لم يذهب الإنذار فقد دل على أنه ليس من عوامر البيوت ولا ممن أسلم، وإنما هو شيطان، فلا حرمة له بعد الإنذار، ولن يجعل الله تعالى له سبيلا للانتصار ممن قتله كما حصل لأوامر البيوت وممن أسلم. المصنف قال بعد ذلك:
وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه:
إن كان، قد قال الإمام أحمد يقول: إن كان ذو الطفتين والأبتر قتله ولم يؤذن. إن كان ذو الطفتين والأبتر يقول قتله ولم يؤذنه، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات واقتلوا ذو الطفتين، يعني بهذا الوصف ما يحتاج يستأذن، إنه جاء ما يدل على أنه يقتل بدون استئذان، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل، يعني الحمل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. والحديثان متفق عليهما، والحبل بالتحريك والجنين. وظاهر ذلك أن هذين النوعين بخصوصهما من الحيات لهما من الخاصية ما يكون عنهما ذلك، ولا يستبعد هذا، يعني أن هذا الخطورة الموجودة في هذين النوعين غير مستبعدة. يعني ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أشياء غريبة عن بعض الحيات، إنه مجرد يراها الإنسان يهلك، أو يلمسها يهلك، أو يذهب البصر. فيقول ابن الجوزي إن في بلاد التركي أنواع من الحيات، طبعا يتكلم في زمنه، يهلك الرائي لها بنفس رؤيتها أو بصفيرها، ومنها يقول إذا مسها بعصا هلك بواسطة العصا، ومنها ما إذا نظرت إليه حامل ألقت ما في بطنها، وذكر أنواعا أخرى. وأما من قال، يعني بعض العلماء من قال أن هذا الهلاك بالترويع، يعني سبب الهلاك أنه راعى الإنسان فخاف، فلا يلتفت إلى قوله، لأن ذلك الترويع ليس خاص يعني بهذين النوعين اللذين جاء الأمر بقتلهما ذا الطفتين وكذلك الأبتر، لأنه جميع الحيات، جميع الحيات يعني تروع وتخيف، ولو كان كذلك لما كانت في خصوصية لاستثناء هذين النوعين والاعتناء بأمرهما والتحذير الشديد من ذلك. أيضا لو كان الأمر يتعلق بالترويع فلا يصح ذهاب البصر، ذهاب البصر، لكن لما ذكر هذا الأمر فدل على أن هذين النوعين اللذين جاء الأمر بقتلهما يعني ليس كغيرهما. قوله ذو الطفتين الذي بظهره خط أسود، وهكذا قال المصنف الطفتين الذي بظهره خط أسود، ولعل مراد المؤلف خطان أسودان، لأن العلماء ذكروا في صفتها أنها حية خبيثة على ظهرها خطان أسودان، وقيل خطان أبيضان. والأبتر هو الذي يشبه المقطوع الذنب لقصر ذنبه، وهو من أخبث ما يكون من الحيات كما ذكر العلماء. نعم. قال مصنف أي نعم، يقول مصنف أن صفة الإذان أو القول الذي يؤذنه امضي بسلام أو اذهب بسلام، هو ما في نص معين بعينه يقال، فيكون هذا اجتهاد من المصنف لما قال أنه يقول امضي بسلام أو اذهب بسلام، لأن السنة إنما وردت بإذانه ولم يرد لهذا صفة معينة، فالمقصود أي عبارة ترد على تدل على المعنى، أي عبارة تدل على المعنى المراد فإنها تكفي. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال يكفي في الإنذار أن تقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر، يقول تقول لهذه الحيات أحرج عليك بالله واليوم الآخر إلا ألا تبدو لنا ولا تؤذينا. ولعل مالك رحمه الله تعالى ذكر هذا لما تقدم في لفظ الحديث فحرجوا عليها ثلاثة، فيكون ذكر أن هذا هو المقصود بالتحريج. يقول ابن الجوزي أي قولوا أنت في حرج أي في ضيق إن عدت إلينا فلا تلومينا أن نضيق عليك بالطرد والإبعاد، يعني ما في صيغة معينة أو لفظ معين، لكن الذي يدل على معنى التحريج والاستئذان يكون كاف في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز قتل الأوزار ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب أجرمتهم.
نعم. قال ويجوز قتل الأوزاغ، الأوزاغ جمع وزغة، وتجمع أيضا على وزغ ووزغان، والوزغ هو المعروف بسام أبرص. قال الدميري اتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كما في الحديث الذي في الصحيحين وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة دون الثانية دون الثالثة. في رواية مسلم أن من قتلها في الضربة الأولى له 100 حسنة، يبغى الواحد يبادر فيقتلها من أول يعني ضربة ليحصل على هذه الحسنة، وإن كان النفوس تشمئز منها وتستقذر يعني هذه الحشرات. نعم. وفي جاء في رواية أخرى في الحديث أنه في أول ضربة يكون يحصل له 70 حسنة، ثم كل ضربة بعد ذلك تكون، وهذا دليل على المبادرة إلى قتل هذه الحشرات ويعني تخليص الناس منها لشرها. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقتل الوزغ لما يحصل منه من الضرر والأذى الذي هو عليه من الاستقذار المعتاد والنفرة المألوفة التي لازمت طباع الناس، يعني إذا رأوا هذه الحشرة فإنهم يستقدرون ذلك. وأيضا مما ذكره البعض مما يتقى من السم الذي فيها، ويعني قد يعني يحصل في عندما تمر على يعني الأواني قد يكون في لعابها السم أو نحو ذلك فتتجنب. يقول المصنف قال يجوز، مع أنه جاء الأمر بقتلها، في التعبير المصنف بالجواز هنا فيه نظر، يعني الأولى أن يقول يستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وحث عليه ورغب فيه، هذا أقل شيء ما يكون مستحب، أقل شيء يكون مستحبا. ثم قال في المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز قتل النمل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وهي النملة والنحلة والهدهد والصرت، هذه الأنواع الأربعة من الدواب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. وما نهي عن قتل من الحيوانات والحشرات هو مقيد بما إذا لم يكن يؤذي، أما إذا آذى فإنه خرج عن هذا المعنى، إذا حصل منه أذى أو اعتداء فإنه يحل قتله. ولذلك جاء في حديث الخمس الفواسق اللي يقتلن في الحل والحرم سماهن فواسق، يعني للعلة لأذيتهن العدوان والفسق، فيلحق بها من اتصف بهذا الصفة وإن لم تكن في الأصل من طبيعته، إذا وجد من النمل أو من النحل أو نحو ذلك يعني الأذية فتأخذ حكم غيرها في التخلص منها، لأن المؤذي حتى من بني آدم إذا لم يندفع أذى إلا بقتله يقتل، فكيف يعني الحيوانات والدواب والحشرات. نعم.
ولا تخريب أجحرتهن
جمع جحر بالضم، وهو كل شيء يحتفره الهوام والسباع لأنفسها، وجمعه جحرة وأجحار، فقال ما تخرب أجحرتهن تترك. نعم. ثم قال
ويكره
قتل النمل بالنار.
قتل القمل.
نعم. القمل معروف واحدته قملة، وهو حشرة تتولد من الأرض، تتولد من الوسخ، تتولد من يعني العرق، عرق الإنسان في البدن لا سيما في الرأس. ويجوز قتل القمل بغير النار، يعني ما تحرق بالنار، و لنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إن النار لا يعذب بها إلا الله، لا يعذب بها إلا الله، فالنمل والقمل وغيره يعني إذا احتاج إلى قتلها تقتل لكن بغير أن تحرق بالنار. نعم.
ولا يحل قتل الضفادع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع.
أي نعم، لا يحل قتل الضفادع كما ذكر المصنف، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم، وكان الوزغ ينفخ في النار، فنهى عن قتل هذا وأمر بقتل هذا. الضفدع حيوان برمائي أنواعه كثيرة، يوجد في المياه الضحلة يعني القليلة التي لا تجري، وهو من الحيوانات التي لا عظم لها، ومنها يعني من الضفادع ما ينق ومنها ما لا ينق. وتوصف الضفادع بحدة السمع، حديدة السمع. وفي الحديث يعني دليل على تحريم أكل الضفدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها، والقاعدة عندما نهي عن قتله من الحيوان حرم أكله، فكل حيوان جاء النهي عن قتله فإنه لا يجوز أكله لأن ما نهى عن قتله فيحرم أكله. وصح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، فإن نقيقها تسبيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز إقصاء البهائم ولا قيها بالنار من وسم، وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في إحدى الروايتين.
نعم، يقول المصنف رحمه الله: لا يجوز إقصاء البهائم. الإقصاء مصدر، تقول خصيته أخصيه خصاء بالكسر والمد، سللت خصيي، فهو خصي بمعنى مفعول. القول بأن إقصاء البهائم لا يجوز هو أحد القولين عن الإمام أحمد كما ذكر المصنف هنا في المسألة، وقد قال الإمام أحمد: لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئا. وقال ابن مفلح في كتابه شرح الآداب: إنما كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام الحيوانات، عن إيلام البهائم. وقد روى الإمام مالك بسنده عن ابن عمر أنه كان يكره إقصاء البهائم، ويقول: لا تقطعوا نامية خلق الله، لا تقطعوا نامية خلق الله، لأنه إذا يعني قطعت خصيتي الفحل فإنه بعد ذلك ما ينجب. والقول الثاني أنه يباح خصي البهائم وخصي الغنم، وهو المذهب لما فيه من إصلاح لحمها وسمنها. وقد ورد الحديث في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين، وفي رواية موجوعين يعني خصيين مخصيين، فإن الفحل أفضل من حيث كمال الخلقة، والخصي أفضل من ناحية سمنه وكبره، فيكون إذا احتاج إلى ذلك إنه يجوز خصي البهائم عند الحاجة إلى ذلك. الراجح يعني جواز إقصاء البهائم في حال الصغر إذا اتصل بذلك غرض صحيح، وهو أحد أمرين، يعني الغرض الصحيح مثل تطيب اللحم وقطع الرائحة عنه وتسمين الحيوان. قال الشعبي في الخصي: يضحى به ما زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه. والأمر الثاني أنه إذا خيف يعني سوء خلقها وإضاضها فإنه يعني يكون غرضا صحيحا لخصيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
لا قبله: ولا كيها بالنار للوسم. الوسم مصدر، تقول وسمت وسما من باب وعد، والاسم السمة وهي العلامة. والوسم أن تعلم الشيء بشيء يؤثر فيه، إذا علمت الشيء بشيء يؤثر فيه هذا يكون وسما، فالشيء الذي يؤثر فيه تأثيرا بالغا يسمى وسما. والمراد هنا أثر الكي بالنار. جاء في حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. فالوسم في الوجه منهي عنه بالإجماع، الوسم في الوجه وجه الحيوان منهي عنه بالإجماع للنص والمعنى. أما النص فحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه وما في معناه، وأما المعنى فلأنه قد يؤثر على بعض حواس الحيوان. أما وسم غير الوجه من الإبل والبقر فإنه يجوز، هناك من أهل العلم من أجازه مطلقا لحاجة الناس إليه، وعزاه ابن حجر إلى الجمهور، ومنهم من قال أن التي توسم هي نعم الزكاة والجزية، يعني الأموال التي تكون لزكاة يعني يسمها ولي الأمر ما كان للزكاة أو الجزية، ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه بل هو جائز. وقد بوب البخاري في صحيحه باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده، ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله ابن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته، وهذا الشاهد يقول فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة، يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم يسم إبل الصدقة، وهذا دليل على جواز الوسم إذا احتيج إلى ذلك. فدل هذا الحديث على جواز الوسم إذا كان في غير الوجه، ما في الوجه ما يجوز قولا واحدا، وثم حاجة داعية إليه كتمييز إبل الصدقة من غيرها أو تمييز أموال الناس بعضهم عن بعض. لذلك نجد يعني كثير من أهل الإبل يعني يضعون وسم علامات، هذه إبل آل فلان وهذه إبل آل فلان وهذه إبل آل فلان، فيضعون وسم علامة تخصهم. وموضع الوسم بالنسبة للغنم يكون في أذانها، والإبل والبقر في أصول أفخاذها، لأنه موضع صلب، يعني أصول الفخذ تكون موضع صلب والشعر فيه قليل فيقل الألم فيه ويخف شعره ويظهر منه الوسم، يكون أشد صلابة في الجسم ويتحمل الكي والشعر فيه قليل، وأيضا تكون علامة بارزة إذا كانت في هذا المكان. نعم. قال وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في حق الناس في إحدى الروايتين، مقصود المصنف هنا مداواة الحيوان بالكي، مداواة الحيوان في الكي، لأنه جاء في شرح الحجاوي نقلا عن ابن عقيل قال ويجوز يعني الكي للمداواة، والمعنى أنه يجوز كي البهائم بالنار إذا كان المقصود مداواتها بناء على ما تقدم من جواز المداواة في حق الناس بالكي في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. المقصود المصنف هنا تجوز المداواة، يقصد مداواة البهائم وبالكي إذا احتيج إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط والعمل والصنائع كالخياطة والخرز والخلج والتجارة وما شاكل ذلك إذا كثر، ولا يكره ذلك إذا قل مثل رفع ثوب أو خصب نعل أو تشريكها إذا انقطع شفرها.
نعم. المصنف عقد هذا الفصل لما ينبغي أن تصان عنه المساجد من التصرفات التي لا تليق، لأن المساجد بيوت الله وهي أحب البقاع إلى الله كما جاءت في الأحاديث، لأنها بنيت لعبادة الله عز وجل من صلاة أو اعتكاف أو قراءة قرآن لهذا الغرض، بنيت المساجد للصلاة والاعتكاف وللذكر وقراءة القرآن والدروس وغير ذلك مما يكون فيه فائدة للفرد والمجتمع. لذا ينبغي الاهتمام بالمساجد والحرص على نظافتها والعناية بها وتطيبها وتطهيرها وإزالة الأوساخ منها، لا جلب الأوساخ إليها كما مثل المصنف هنا فقال يعني يكره إزالة الأوساخ في المساجد، كان يقلب الإنسان ظفره أو يقص شاربه وينتف إبطه وعمل الصنايع التي ذكر أمثلة منها كالخياطة والخرز والحلج أي حلج القطن والتجارة وما شاكل ذلك. فهذه لا يجوز فعلها في المساجد لأنها بمنزلة البيع والشراء، والبيع والشراء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المساجد، وقال من سمعتموه يبيع أو يشتري فقولوا لا أربح الله تجارتك. المساجد كما تقدم إنما بنيت العبادة واستخدامها للصناعات والحرفة يكون فيه اغتصاب لحق مشاع بين المسلمين في مبني لعبادة الله تعالى، ما في ذلك من إذاء مصلين والتشويش بين العابدين. يعني إذا وجدت مثل هذه الأشياء الواجب هو الكنس والتنظيف. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة فقال باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذاء والعدان، ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسودا أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر هذا الشخص فصلى عليه. وهذا دليل على فضل تنظيف المسجد، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم زيارته لقبره الصلاة عليه للعمل الجليل الذي كان يعمله هذا الرجل أو هذه المرأة وهو تكنيس المسجد دل على فضل هذا الأمر، فيكون الإنسان يتسبب في إزالة كل ما يرى أنه غير مناسب من المسجد، لا أن يدخل شيئا ليس لائقا أو يصنع مثل ما ذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى من هذه الأمور. لكنه استثنى يعني ابن عقيل الشيء اليسير ومثل له مثل رقع الثوب أو خصف النعل أو تشريكها إذا انقطع شسعها، يعني استثنى ابن عقيل الشيء اليسير مثل رقع الثوب وهو إصلاحه بجعل مكان القطع خرقة، أو خصف النعل وهو إصلاحها بخرزها، أو تشريكها وهو أن يجعل لها شراكا إذا انقطع شسعها. والشسع بالكسر أحد سيور النعل وهو سير يمسك النعل بأصابع القدم، يقال شركة النعل وشسعت انقطع شراكها، والشراك هو سير النعل. ولما نقل المرداوي رحمه الله تعالى كلام ابن عقيل هذا قال وأن ما كثر من الصنائع يكره وما قل منها لا يكره، قال وهو أعدل الأقوال، وهو أعدل الأقوال. في المساجد لم تبنى لهذا الغرض، وكذلك التجارة كما تقدم منهي عنها في المساجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل بر الوالدين واجب. سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن بر الوالدين أفرهما فقال لا أقول فر ولكنه واجب.
نعم، بر الوالدين فصل عقده المصنف لبر الوالدين، وبر الوالدين هو كثرة الإحسان إليهما بكل نوع من أنواع البر والصلة، لأن حقهما أعظم الحقوق بعد حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وبرهما أفضل من الجهاد في سبيل الله. الحديث عن عبد الله بن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة في وقتها، قال قلت ثم أي، قال بر الوالدين، قال ثم قلت أي، قال الجهاد في سبيل الله. هنا المصنف يقول سئل الإمام أحمد عن بر الوالدين أفرض هو، هذا مبني على الرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي أن الفرض آكد من الواجب، وهذا يعني الفقهاء أو الأصوليون بينهم نزاع هل الفرض والواجب بمعنى واحد، فنجد الحنفية يرون أن الفرض آكد من الواجب، وأن الفرض هو ما كان دليله قطعي، ما كان دليله قطعي يكون فرضا وما كان دليله ليس قطعي يكون واجبا. هذه رواية الإمام أحمد كأنه يوافق الحنفية أو يوافق أبا حنيفة هنا، لكن الذي عليه الجمهور أنه لا فرق بين الفرض والواجب، أن كلما ثبت الأمر في الخالي من الصارف له عن ظاهره فإنه يكون فرضا، سواء عبرت بأنه فرض أو عبرت بأنه واجب فإن المعنى واحد. ولذلك يستدلون بحديث ابن عمر رضي الله عنه في صدقة الفطر قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من بر إلى آخر الحديث، وهذا الحديث في السنن وليس في القرآن. فعبر الصحابي بالفرض لأنه يعني كلامه يدل على أن ما أمر به وصح وخلى من المعارض، فإنه سواء عبرت بالفرض أو عبرت بالواجب يكون بمعنى واحد. فهنا قوله أفرض لكن واجب يعني ما مقصوده الإشارة إلى الخلاف في الاصطلاح في الفرق بين الفرض والواجب، هل هما بمعنى واحد أو ليس بمعنى واحد. لا شك أن الأحكام تتفاوت في القوة، لكن يعني التفريق بين الفرض والواجب يعني ضعيف، يعني نفرق بين الفرض والواجب هي كلها فروض لكن بعضها آكد من بعض. لكن أن لا يكون فرضا إلا ما جاء في القرآن، هذا هو محل النزاع الذي بين الحنفية وبين الجمهور. الحنفية قال ما يكون فرض إلا القطعي، قطعية ثبوت قطعية دلالة، وهذا هو القرآن، ما جاء به خبر الأحاد أو ما جاءت به السنة فيجعلونه واجب. والجمهور يرون أن الأدلة تدل على أنه يعبر عنه بالفرض ولو كان دليله في السنة، مثل ما ذكرنا من زكاة الفطر بل المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للحج. يقول ابن عمر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، لأهل الشام الجعبة، لأهل نجد قرن، لأهل اليمن يلمنا. فعبر الصحابي بالفرض وهي في السنة، هذا دليل على يعني عدم التفريق بين الفرض والواجب من ناحية لزوم العمل به إذا دل الدليل على ذلك. نعم. قال بعد ذلك
ولا يجوز طاعتهما في معصية الله تعالى كذلك نص عليه.
نعم. ذات يعني الوالدين مع عظيم فضلهما ووجوب برهما والإحسان إليهما فإنه لا تجوز طاعتهما في معصية الله، لأنه لا أحد يطاع في معصية الله، لا والد ولا ولد ولا أم ولا أحد كائنا من كان. يعني مثل لو أن الوالد أو أحد الوالدين أمر ابنه بمعصية فإنه لا يطيعه في هذه المعصية، مثل لو أمره بعدم تعلم العلم الواجب والسفر إليه أو ترك الصلاة الواجبة أو الحج وهو يقدر على ذلك ويستطيع، أو أمره بما كان محرما في الشرع كشرب الخمر وأكل الربا والاختلاط بما أمر أجنبية، استماع الأغاني والملاهي، كل ذلك لا يطاع فيه أحد. لكن الوالد يجب أن يدار، يجب مداراة الوالدين والرفق بهما حتى ولو وجد منهما يعني مخالفة، فإن الواجب على الإبن أن يداري والديه ولا يغضبهما وأن يدعو لهما بالخير. ولذلك لما سئل الإمام أحمد إذا أمر الوالد والولد ألا يصلي إلا المكتوبة قال يداريهما أو يداريه ويصلي، يداريه ويصلي. نعم.
في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى.
أي نعم. المصنف عبر بالمعنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى. هذا ورد في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة، يعني لا سمع ولا طاعة فيما فيه معصية، لكن لا ينزل الطاعة فيما فيه معروف. هذا مقصود الحديث، هذا بالنسبة المتعلق بالوالدين، وكذلك بالنسبة ما يتعلق بولي الأمر الحاكم، فإنه يطاع في المعروف، لكن مقصود من الحديث فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني لا سمع ولا طاعة في هذه المعصية التي أمر بها، ويبقى طاعته فيما ليس فيه معصية. قد عظم الله تعالى حق الوالدين، فأمر سبحانه وتعالى بعبادته وتوحيده، وجعل بر الوالدين مقرونا بذلك، وأيضا بشكر الله عز وجل كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: نشكر لي ولوالديك. وهذا لعظيم منزلة الوالدين ووجوب البر بهما والإحسان إليهما. ولا شك أن الأم يبر بها الولد أفضل أو أكثر من البر بالوالد لحاجتها إلى ذلك. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها ثلاثة أرباع البر، حديث لما أتى الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم مالك؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثلاثة أرباع للأم وربع للوالد، لأن الأم تحتاج إلى اهتمام أكثر من ابنها، وعطف أكثر وعناية أكثر، وهذا لعظيم منزلة. ولذلك العلماء مجمعون على تحريم حقوق الوالدين، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. الذي جاء في الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة، ثم بدأها بالإشراك بالله وعقوق الوالدين. إشراك بالله وعقوق الوالدين فهو كبيرة من كبائر الذنوب، يجب على المسلم أن يبر بوالديه وأن لا يفرط في خدمتهما والعناية بهما، وأن يبتعد كل البعد عما يغضبهما أو يسبب القلق لهما بأي وجه من الوجوه وهو يستطيع ذلك. لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجنة قال فيما معناه، يعني بعض العلماء يريده بحديث الجنة تحت أقدام الأمهات، لكن ليس بهذا اللفظ، فثم يعني ما يدل على المعنى أن الأم سبب لدخول الجنة، وجاء أن الوالد أوسط أبواب الجنة، فيعني يغتنم المسلم حياة والديه ويعلم أن ذلك من أعظم الواجبات ومن أفضل ما يقضي فيه الإنسان وقته في خدمة والديه. النبي صلى الله عليه وسلم قدم ذلك على الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويكره الاتكاء على يسرى يديه من وراء ظهره، ويكره الجلوس بين الشمس والظل.
المصنف ذكر في هذا الفصل هذه الأشياء، قال: ويكره الاتكاء على يسرى يديه وراء ظهره. لحديث الشريد بن سويد قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ وقوله ألية يدي بفتح الهمزة هي اللحمة التي في أصل الإبهام، اللحمة التي في أصل الإبهام، يعني يضع اليد خلف ظهره ويتكئ عليها. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ والمغضوب عليهم إما اليهود كما جاء في تفسير سورة الفاتحة، فقال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لكن هذا يتوقف على كون هذا من شعارهم، هل هذا من شعارهم؟ ويحتمل أن المراد بالمغضوب عليهم ما هو أهم من ذلك، يدخل فيه الكفار والفجار والمتكبرين ممن تظهر عليهم أثار العجب والكبر وفي قعودهم في مشيهم في تصرفاتهم. وبعض العلماء يخص ذلك بالصلاة، أن المقصود بهذا المعنى المنهي عنه هو إذا كان في الصلاة، يعني ورد في بعض ألفاظ الحديث أن النهي عن ذلك في الصلاة، لكن الأولى هو عدم تخصيص ذلك بالصلاة أخذا بالعموم، فيكون سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. بعد ذلك ذكر المصنف قال: ويكره الجلوس بين الشمس والظل. يعني بعض أهل العلم ذكر كراهة أن يجلس الإنسان بين جزء بين الشمس والظل، جزء منه في الشمس وظل وجزء منه في الظل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في حديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس بين الضح والظل، يعني بين الشمس والظل، وقال هو مجلس الشيطان. وجاء في الحديث الآخر: إذا كان أحدكم في الفي فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم، يعني فليقم من مكانه الذي هو فيه. وحديث جاء في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد المرء بين الظل والشمس، وهذه الأحاديث فيها النهي عن هذا الفعل. وقد حمل بعض شراح الحديث النهي هنا على الكراهة، مع أن صيغة الأمر جاية فيه واضحة، لكن حملوه على صيغة على الكراهة، وقالوا صيغة الأمر هنا هي للإرشاد، لكن لم يذكروا دليلا يدل على الصارف لهذا الأمر أو هذا النهي، إلا ما ذكروه أنه من باب الأداب فيكون للكراهة. لكن يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الأحاديث أفادت أن هذا مجلس الشيطان، ونحن منهيون أن نتشبه بالشيطان وبفعال الشيطان ونتبع خطوات الشيطان. فالقول بأن النهي للتحريم والأمر للوجوب قوي في هذا الأمر، لأن وجوب القيام من هذا المجلس يفيد أنه هو أمر بأن يقوم، يفيد حرمة الجلوس على قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده. ثم إن النهي شامل لمن كان جالس في الظل وانحسر عنه الظل فأصبح بين الظل والشمس، ومن جلس ابتداء بين الشمس والظل إعمالا للعموم في هذه الأحاديث. وقد علل البعض من العلماء بأن الجلوس بين الظل والشمس مقترن بأنه يثير كما ذكر ابن القيم الداء الدفين في الجسم، وبعضهم يذكر أن العلة أن ذلك مضر بالبدن، مضر ببدن الإنسان. والبعض يقول أن هذا من العدل، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يمشي في نعل واحدة، بل لابد أن ينعل رجليه جميعا ليعدل بين الرجلين. قالوا كذلك الجسم ما ينبغي أن يكون بعضه في الشمس وبعضه في الظل، وهذا قد يكون صحيحا هذه التعليلات في ذاتها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة وهي أنه مجلس الشيطان، والأولى أن يعلل بما علل به الشارع، بما علل به الشارع. قال بعض العلماء كالشيخ السندي أضيف إلى الشيطان إنه مجلس الشيطان لأنه يعني الشيطان هو الباعث إلى الجلوس فيه، إلى الجلوس على هذه الصفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب أن يقول عند النهوض من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فهي كفارة المجلس.
نعم، هذا فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى، ذكر فيه كفارة المجلس، وقال يستحب أن يقول عند النهوض. هذا الذكر من أداب المجالس التي ينبغي للمسلم المحافظة عليها إذا أراد القيام من المجلس، لما فيه يعني الحديث دلالة الحديث من الفضل العظيم. والحديث الذي ذكر المصنف، المصنف ذكر جزء من الحديث، يعني لو أورد الحديث كاملا لكان أفضل، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر الله له ما كان في مجلسه. وهذا فضل عظيم على هذه الكلمات العظيمة. في لفظ أيضا يقول: سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت. ظهر قوله عند النهوض من المجلس أن هذا الذكر مشروع مطلقا في كل مجلس، ولو كان مجلس علم وذكر وتلاوة وتلاوة القرآن. يعني في بعض العلماء يرى أن كل مجلس تقوم منه تقول هذا الذكر، وكما ورد في من جلس مجلس، من جلس مجلسا فكثر لغطه، وما حدد هذا المجلس وإن كان ذكر فيه اللغط، واللغط هو كلام فيه جلب واختلاط ولا يتبين. المراد في الحديث كثر فيه الكلام الذي لا ينفعه في آخرته، الكلام يعني الذي ليس فيه نفع في الآخرة. قالوا في الحديث: سبحانك اللهم، أي تنزيها لك يا رب عن كل نقص، والله منزه عن كل نقص وعيب في الصفات وفي كل أمر من الأمور. لا إله إلا أنت، وفي رواية أشهد أن لا إله إلا أنت، وهذه كلمة عظيمة لأنها كلمة التوحيد. أستغفرك، أي أسألك المغفرة، مغفرة الذنوب ومنها ما اكتسب في هذا المجلس. وأتوب إليك، لأن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل ويؤوب إليه ويرجع إليه. فإذا قال هذه الكلمات العظيمة عند نهوضه من المجلس معتقدا لها عامل بمقتضاها، فهذا الذي ينفعه ذلك. لكن أن يجريها لفظا بدون أن يعتقد هذه المعاني العظيمة أو يعقد العزم على أن يفعل بما تدل عليه، فلا يحصل النفع المقصود. يعني لكي يتحول ذلك إلى واقع عملي، أن يعرف معاني هذه الكلمات العظيمة، يعتقد ذلك ثم يعمل بما دلت عليه هذه الكلمات التي ذكرها. نعم، فهي كفارة المجلس، يعني إذا ذكر هذه الأشياء فهي كفارة لمجلسه الذي تكلم فيه. ذكر بعض العلماء أنها كفارة للصغائر دون الكبائر، ولبعض الحديث التي جاءت كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وصيام رمضان والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، بناء على الكبائر لابد من اجتنابها والتوبة منها. وبعض أهل العلم يعمم ذلك بناء على عمومات النصوص اللي فيها أن الحسنات يذهبن السيئات، أن الإنسان إذا كان يكثر من الحسنات بعد السيئات حتى لو ما تاب من بعض الكبائر فإن كثرة حسناته تكون سببا في غفران ذنوبه. ويميل شيخ الإسلام إلى هذا القول، ويرى أن الإنسان إذا أكثر من الحسنات يعني بعد السيئات فإنه إذا زادت حسناته على سيئاته تكون سبب لتكفير ذنوبه. يقول بعد ذلك: ويكره إيش؟
ويكره الجلوس في ظل المنارة وتمس البيت بالخرقة والشرب من ثلمة الإناء.
هذه الأمور الثلاثة المكروهات يعني المصنف رحمه الله تعالى ذكرها بعد كفارة المجلس، وكان الأولى تكون يختم الكتاب بكفارة المجلس، لكن ما ندري يمكن من النساخ أو شيء. يعني مع أن المناسب بالنسبة لما يتعلق بالشرب من الثلمة أن تذكر عند الكلام على النفخ في الطعام اللي تقدم معنا في الدرس الماضي لاجتماعهما في حديث واحد. هنا قال: ويكره الجلوس في ظل المنارة، فأما يعني المنارة مأخوذة من المنار وهو العلم الذي يهتدي به الناس في المغازي ونحوها، وإنكار رؤيته من بعيد، فسميت المنارة بهذا الاسم لارتفاعها. المنارة هي المئذنة، منائر المساجد التي يؤذن عليها، قديما كانوا يرقون فوق ويؤذنون فوق في المنارة قبل تأتي مكبرات الصوت وهذه الأشياء التي يرتفع بها الصوت. وأما كراهة الجلوس في ظلها، في ظل المنارة، فلعله إن يكون الظل قصير، من ظل المنارة قصير، فيكون الجالس بين الظل والشمس فيقع في النهي الذي تقدم معنا ذكره، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الإنسان بين الشمس والظل. المسألة الثانية ذكرها قال: وهي كراهة الكنس، كنس البيت بالخرقة، ذكرها المصنف هنا قرناها.
وكنس البيت بالخرقة والشرب من ثلمة الإناء.
الخرقة هي القطعة من الثوب. طب كلام المصنف هنا ما هو واضح، إيش مقصوده بالخرقة؟ هل خرقة الصوفية ولا هذا يبعد إيش إنه يقصد بها خرقة الصوفية؟ الخرقة هي القطعة من الثوب، وإن كان مراد المصنف ما اتضح، قد جاء أثر عن عائشة لكنها أثر منكر، أنها قالت كنس البيت بالخرقة يورث الفقر، يورث الفقر. ثم هل هي خرقة خاصة يعني أقصدها المصنف أم عامة؟ قد جاء ذكر الخرقة، جاء ذكرها في خرافات الصوفية، الصوفية يعتنون بالخرق كثيرا ويهتمون بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما لباس الخرقة التي يلبسها بعض المشايخ المريدين فهذه ليس لها أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة الكتاب والسنة. ولبس الخرقة ارتباط بين الشيخ وبين المريد. الشيخ من أهل التصوف إذا ألبس المريد عند طالبه الخرقة هذه خلاص دامت الصحبة بينهما، ويكون المريد بالنسبة للشيخ كالميت عند من يغسله، يفعل يفعل ما يسأل، تسأل تطرد من رحمة الله عندهم. بل عياذا بالله كما في كلام الشعراني وغيره في كتبهم شيء تقشعر منه الأبدان، بل منهم من يأمر مريده بفعل الفاحشة ويا ويله إذا خالف. يقول هذه أشياء ظاهرية ما يفهمها الناس، المقصود بها شيء آخر، عياذا بالله. فإذا ألبسه الخرقة وأصبح مريدا ما يعني القاعدة عندهم يكون كالميت عند من يغسل، ما لا عقل لا شيء، كل هذه تتعطل. وهذا خلاف ما دلت عليه نصوص الشريعة. نصوص الشريعة جاءت أمر الإنسان بالتفكر والتعقل والتدبر، لأنه مبني على أمر عقدي وأمر عملي وأمر مبني على فهم. أفلا يتدبرون القرآن؟ والله عز وجل كلف العقلاء، غير العقلاء غير مكلفين، المجانين ما هم مكلفين، إنما كلف لأن العقل له منزلة عظيمة وشريفة في الإسلام. ولذلك نجد أن العلماء يتكلمون فيذكرون إنه الإنسان قد تكون عنده عاطفة، قد يكون عنده حماس وعنده غيرة. هذه الحماس والغيرة في أصلها طيب ومحمود، لا بد يكون عند الإنسان غيرة وحماس لفعل الخير وترك الشر. لكن قالوا هذا الحماس وهذه الغيرة يجب أن تضبط بالعقل. هنا ميزة العقل، يتدبر يفكر يتأمل يشاور يسأل. والعقل أيضا يجب ضبطه بالشرع. فهي ثلاث أمور: العاطفة والحماس تحرك الإنسان، بقي العقل هو الذي يجعل الإنسان يتريث يتأنى يتأمل يفكر يقدم لا يقدم، يسأل أهل العلم يسأل أهل الدراية بالشيء الذي يريد أن يقدم عليه. ثم الأمر كله يجب ضبطه بالشرع وانقياده للشرع، إننا مأمورين بالشرع. فالعقل له دور لا يتجاوزه، له دور التفكر والتأمل، ولكن يبقى أن ينقاد لدليل الشرعي. مع أنه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقل الصريح يعني السالم من الآفات والانحرافات ما يخالف النقل الصحيح، فلذلك ألف كتابه القيم موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. يعني إذا كان النقل صحيحا يعني يكون في القرآن أو في صحيح السنة، فإنه لا يأتي بما يخالف العقول الصريحة السليمة المعافاة، لكن يأتي بما تحار فيها العقول. العقول تحار، نعم في أشياء تحار فيها العقول، له وقت له يعني حد يقف عنده ويبقى يسلم للشرع. أنت كل أحد هل نستطيع أن نفسر الروح التي بين جنبينا؟ ما تصدق، قل الروح من أمر الله. هذه الروح التي إذا انتزعت طاح الإنسان وأصبح جثة هامدة، هل أحد يستطيع تفسير ماهيتها وكيفيتها؟ ما أحد يستطيع. إذا العقل له يعني حد لا يتجاوزه، ثم بعد ذلك يأتي للشرع. فهنا جاءت النصوص ولا ربك فلا وربك لا يؤمنون، يقول النبي صلى الله عز وجل لنبي محمد حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. المسلم لماذا سمي مسلم؟ ما هو الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، خلاص من الشرك وأهله. سمي مسلم لأنه أسلم قلبه لله عز وجل واستسلم لأمر رب عز وجل، هذا هو المسلم. ولذلك قال الله تعالى الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخل في الإسلام كله، خذوا بجميع الإسلام، ما تأخذ بعض وتترك بعض، لأن هذا من عند الله عز وجل. فالمسلم ما سمي مسلما إلا لأنه استسلم لمن؟ لله، وليس لغير الله عز وجل. والأمر كله يعود إلى ما يتعلق بأمر الله عز وجل، حب في الله والبغض في الله كما جاء في الأحاديث. ولذلك الإنسان خلق كما يقول بعض العلماء ليكون عبدا، هو عبد شاء أم أبى، فإما أن يختار أفضل العبودية وهي العبودية لخالق الله عز وجل أشرف العبودية، وإلا فليعلم أنه كما جاء في الحديث تأس عبد الدينار تأس عبد الدرهم تأس عبد الخميصة تأس هو سيكون عبدا، فإما أن يختار أشرف العبودية التي هي عبودية الله عز وجل، وإلا فليعلم أنه سيعبد هواه أو شيطانه أو غيره، وإن كانت هذه العبودية تتفاوت درجاتها. فليس أحد يذل له ويخضع له مع المحبة غير الله عز وجل. أنت من تساجد هذا فيه ذل وفيه خضوع، لكن لمن؟ لله رب العالمين. وأنت تتلذذ بذلك، وأنت ساجد تتلذذ بهذا الأمر العظيم، يعني ذليت نفسك وفي نفس الوقت مع كمال المحبة لله عز وجل. لكن هل يفعل هذا الفعل لغير الله؟ لا، من فعل هذا الفعل لغير الله أشرك بالله وكفر بالله عز وجل. فلو أن إنسانا ذل نفسه لإنسان حتى لو سجد له عياذا بالله لا يجد في قلبه المحبة كمال المحبة، سيجد في نفسه عدم المحبة. قد يفعل الفعل هذا في الصورة، لكن في داخل قلبه حقيقة قلبه حقيقة أمره لا يجد اللذة التي تكون هي عبادة لله عز وجل. فمثل ما ذكرنا لبس الخرقة ارتباط بين الشيخ وبين المريد، وتحكيم من المريد للشيخ على نفسه، خلاص يستسلم للشيخ وما يقوله الشيخ، لا يسأل ايش دليل هذا، لا ما فيه، أمر المنكر يفعل، ترك واجب يفعل، لا يسأل ولا إذا سأل ولا شيء معناته يعيد لباس الخرقة مرة ثانية، معناته الموضوع فيه عدم صفاء لزعمهم، هذا ليس من دين الإسلام وليس من شرع الله وليس مما يحبه الله. وفيها معنى المبايعة وهي عتبة الدخول في الصحبة. شوف كل الطوائف المبتدعة عندها بيعة، وبيعتها ليست لولي الأمر الظاهر، كل جماعات والأحزاب والطوائف الضالة لا تعقد بيعتها لولي الأمر المسلم الظاهر، هذه مما انفرد به أهل السنة والجماعة. فتش أي طائفة قديم وحديث تجد بيعة للشيخ أو بيعة للجماعة بيعة للمرشد، مرشد الجماعة، هذه البيعات عندهم. ولذلك قال من قال من السلف أن أهل البدع أهل سيف، نهايتهم الخروج، لأنهم لا يعملون بالنصوص التي جاءت في القرآن والسنة التي تأمر بطاعة ولي الأمر المسلم والمراد به الحاكم المسلم في مجال أمر فيه، وإنما هي تعقد بيعات خاصة بها سواء غلاة الصوفية أو بقية الجماعات. ولذا قال من قال من السلف
أن أهل البدع أهل سيف، يعني نهايتهم الخروج، لأنهم لا يرون طاعة لأحد إلا لمن بايعوه على الحقيقة، أما مرشدهم أو شيخهم الذي بايعوه، أما ما عداه إنما يظهرون شيئا أمام الناس أو يسكتون، وإلا في الحقيقة لا يرون هذه البيعة، هذه بيعات يرونها بيعات العوام اللي ما عرفوا إيش حقيقة الشريعة بزعمهم، بيعات يبايعها الناس العوام اللي يأخذون بظواهر النصوص، إلى درجة إن بعضهم يقول الأخذ بظاهر النص كفر، أعوذ بالله، الأخذ بظاهر النص كفر، يقول إذا أخذت بظاهر النص كفر، لا بد تشوف المعاني الأخرى، هذا ما أمرنا بهذا الأمر. لذلك يعني يحذر الإنسان الدخول في طرائق أهل البدع، وحتى هذا متى يظهر؟ ما يظهر في الابتداء، ولذلك حذر أمة السلف، يقول أن صاحب البدعة أول ما تجالسه يحدثك بالبدعة لفررت منه، إنما يذكرون شيئا من السنة ويخلطون شيء من الحق بشيء من الباطل فيروج أما أن اللائم عنده. فلذلك العلماء ذكروا أنه لابد من الإنسان أن يعرف العقيدة الصحيحة ويحرص كل الحرص على معرفة العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وتتأسس عند هذه الأمور ويعرفها، لأنه إذا عرفت الحق الله عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، الضلال متشعب وكثير ولا يتنام. ولذلك قيل، وهذا يروى عن علي رضي الله عنه، أعرف الحق تعرف أهله، فإذا عرفت الحق عرفت أهل الحق وأنهم الملازمون لهذا الحق، لكن إذا ما عرفت الحق كيف تعرف الباطل وأهل الباطل؟ طبعاً ابن عقيل ما يقصد هذا الكلام، لأنه ما يعني ما ذكر هذه الخرقة، وإنما يعني ذكرنا هذا من باب تنبيه الأخوة. ثم قال إيش المسألة الثالثة التي ذكرها؟ الشرب من ثلمة الإناء، وهو موضع الانكسار في الإناء، يكون الإناء مكسور في الثلمة كسر، فمنهي المسلم أن يشرب يعني من هذه ثلمة القدح، أو أن ينفخ في الشراب كما جاء في الحديث. ولعل الحكمة من ذلك قالوا أنه لا يتمكن من حسن الشرب، يعني يشرب والثلمة يصب الماء على، قد ينصب الماء على ثوبه أو على بدنه، وأن الثلمة قد لا تخلو من الوسخ، تجمع الوسخ فيها، لأنه ما يتمكن أو لا يتمكن من غسلها تماما، وأنه قد يخرج منها قذى ونحوه، وربما أيضا إن جرح الإنسان وهو يشرب بسبب هذه الثلمة. فهذه المعاني التي تدل عليها الحكمة من النهي عن هذه الأمور. وبذلك الحمد لله نكون قد انتهينا من قراءة هذه الرسالة العظيمة الماتعة النافعة، وإن كانت مختصرة لكنها نافعة ومفيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إذا كان هناك أسئلة.
هذه جملة من الآذان، والله تعالى أن يوفق للصواب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم. يقول السائل: إذا كان هناك أمرا خاصا أو طلبا خاصا من الوالد يطلبه من الابن أمام الضيوف بلغة أخرى، هل هذا يدخل من النجوى؟
إذا فهم منه ذلك يدخل، وإذا اعتاد الناس أن هذا الأمر ليس من النجوى أو أن ابنه لا يفهم إلا بهذه الطريقة، إن شاء الله ما في بأس.
يقول السائل: هل الغيبة والنميمة من الكبائر؟
نعم، الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، وقد دلت الأدلة على ذلك.
يقول السائل: ما رأيكم من يشرب الماء قائما ماء زمزم ويعتقد أن الشرب قائم سنة؟
لا يقال بأنه سنة، وإنما يقال بأنه جائز، بأنه جائز. نعم.
يقول السائل: كيف أتعامل مع المجاهد في المعصية كتارك الصلاة وحديق اللحية ويتشبه بي الكفار، وهل إذا رأيته أبتديه بالسلام وهل له غيبة؟
الغيبة بشروطها التي ذكرناها بالأمس، أن يكون مقصود يعني المستثنى من الغيبة أن يكون مقصوده النصيحة، ويكون من ذكرت عنده هذه الأشياء له قدرة على تغيير هذه الأشياء أو التخليل منها، فهذا صاحب المعصية تسلم عليه وتنصح وترفق به، خسر الله له الهداية، وتكرر ذلك، تكرر ذلك لعل ذلك سبب لهدايته إلى الخير.
يقول في
تتمة
سؤاله:
رغم
نصيحته له لكنه لا يستجيب.
هو أنت لست مطالب أنه لازم يستجيب، أنت مطالب أن تفعل ما أمرت به وهو الدعوة والنصيحة، وأما الهداية هذه بيد الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل قال لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، قال في الآية الأخرى: إنك لا تهدي من أحببت. فالذي يعني الهداية التي أثبتت هي هداية التوفيق والدلالة والإرشاد، وهذه التي يطالب بها المسلم الذي يدعو إلى الله عز وجل أن يدل الناس على الخير ويرشدهم إليه ويحذرهم من الشر، لكن هداية التوفيق هذه بيد رب العالمين، فإذا بذلت المأمور الذي أمرت به الوجه المرضي يكون قد برئت ذمتك، أما الهداية هداية التوفيق فهي بيد الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث صحيح: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الراهط، ويأتي النبي ومعه الرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد، وحاشا الأنبياء أن يكون هناك قصور في دعوته، لكن الهداية بيد الله عز وجل، فأنت تبذل السبب وتنصح، وأما هداية التوفيق هذه متروكة لله عز وجل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان أكل
لا ما يعني في ترك الصلاة
في
المسجد، يتداوى ويذهب هذه الروائح بالأشياء التي تهمها أو تزيلها، مع أنه الآن حتى الثوم جاء في كبسولات وصار يعني ما هو مثل ما كان في الأول، فيجعل يعني استخدامه لهذه الأشياء في غير أوقات الصلاة، في غير أوقات الصلاة ما يعني العمل على يعني ما يزيل رائحتها.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل من نصيحة للإخوة الذين يكثر انشغالهم وتلفتهم وإمساكهم للجوالات خلال الدروس العلمية؟
والله بالنسبة للجوالات هذه فتن أكثر الناس بها، يعني فأشغلت أكثر الناس عن كثير من الأمور، عن قراءة القرآن، عن جالس الذكر، حتى عن أمورهم، أو بعض خصوص الشباب بعض أمورهم الحياتية، وبعضهم قصر بطاعة والديه بسبب مشغول بجواله ولا وقد يتابع شيء ولا تدري، فهي يعني المسلم يجب أن يتقي الله عز وجل في جميع أحواله وفي جميع أموره، ويعلم أنه مسؤول، أما يسمع ويقول ويبصر ويفعل أنه سيسأل عن هذه الأمور وأن إضاعة الوقت بغير ما فائدة، فكيف إذا كانت إضاعته في معصية أو في ترك واجب يكون أمر أشد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أخذت بالقول الذي يجيز فيه صفر السواد أو بالأسفار الصناعية فهل علي شيء؟
إذا كنت تعتقد صواب ذلك بالدليل أو سألت من تثق فيه وأفتاك ما في بس.
يقول السائل: الآن انتشر وشاع بين الناس في الأفراح وضع أشرطة فيها غناء، وربما أدى ذلك في الرقص من بعض النساء، إذا أنكر أحد عليهم كن هذا فرح، بل يقول بعض الرجال هذا فيه إشعار النكاح، فما توجيهكم في ذلك؟
إشعار النكاح وإظهاره جاء بالضبط الضرب بالدف وليس بالموسيقى والغناء وقول الأغاني يعني التي فيها شيء من المجون أو فيها مخالطة لمقتضى ألفاظها أو معانيها أما في الشرع. الأعراس يتوسع فيها في المباح لا يتوسع فيها في الأمور المحرمة والمنهي عنها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هل الأكل والشرب قائما مكروه للحاج؟
مكروه لمن؟
مكروه
عند
الحاج.
نرجو إذا كان الحاجة أنه يجوز مثله مثل الشرب.
يقول السائل بارك الله فيكم ما نصيحتكم لمن يضع المصحف أو غيره من كتب العلم على الأرض؟
لا المصحف ما ينبغي أن يوضع يعني يجب أن يكون في مكان لائق به وأن يعتنى بذلك وأن يهتم به خصوصا إذا كان عند أقدام الناس فهذا ما يليق بالمصحف. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكانت الأسئلة.
الحمد لله لا إله إلا الله نستغفرك اللهم ونتوب.